أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله العلي العظيم. الآية الكريمة تحذير من الله سبحانه وتعالى للناس إذا ما انحرفوا عن منهج الله وعن الطريق السليم، بأن هذا الانحراف ستكون له عواقبه في الدنيا قبل الآخرة. فالآية تتحدث عن العذابات وعن الجزاء في الدنيا ولا تتحدث عن الآخرة كما هو واضح. الله تعالى يقول لعباده: إنكم إذا انحرفتم عن المنهج السليم الصحيح فإن هذا الانحراف ستكون له نتيجة، الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبكم على هذا الانحراف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال المفسرون: عذاب من فوق أو من تحت يحتمل معنيين. المعنى الأول الفوقية والتحتية المادية، العذاب الذي يأتي من فوق يعني من السماء، أن تأتي الصواعق مثلا، أن تأتي الرياح الأعاصير، أن تأتي الأمطار، هذه الآيات التي تأتي من السماء عذاب من فوقكم، فوقية مادية، أو من تحت أرجلكم، العذاب الذي يأتي من الأرض، البراكين، الهزات، الخسف، خسفنا به وبداره الأرض، الطوفان، وهلم جرا. فإذا العذاب من فوق يعني من السماء من الجو، من تحت يعني من الأرض. هذا معنى. المعنى الثاني يقصد به الفوقية والتحتية المعنوية، يعني من الطبقة العليا في المجتمع أو من الطبقة السفلى في المجتمع. الطبقة العليا في المجتمع هي الطبقة التي بيدها الحكم، بيدها السلطة، بيدها القوة، بيدها النفوذ، هذه تعتبر فوق. الله تعالى يهدد المجتمع الذي لا يلتزم بمنهج الله يبتلى بجور من الطبقة الفوقية، يعني من الطبقة التي بيدها القوة في المجتمع، يبتلى بالظلم والجور من الجهة المتقدمة المتفوقة. فمن فوقكم بالمعنى المعنوي، يعني بالتعبير المعنوي الاجتماعي، من الطبقة العليا في المجتمع ينزل عليكم الظلم والجور. أو من تحت أرجلكم يعني من الطبقات السفلى في المجتمع، لأن المجتمع إذا انحرف عن منهج الله تصبح فيه طبقة واسعة من الأشرار، من العصابات، من المنحرفين، من المتضررين أكثر بسبب حالة الانحراف. هذه الطبقة السفلى تخرب استقرار المجتمع، أمن المجتمع، عذاب. إذن يبعث عليكم عذابا من فوقكم
أو من تحت أرجلكم بأحد هذين المعنيين. وهذا ليس محل بحثنا. محل بحثنا هو التهديد الثالث أو اللون الثالث من العذاب، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اللبس هو الاختلاط، يعني تختلطون وتتفرقون، يختلط المجتمع، يتميز إلى فئات وإلى جماعات، لكن في كثير من الأحيان أيضا مختلطة، يعني واحد من هالفئة يصير مع هالجماعة، واحد من هالجهة يصير مع تلك الجماعة، تصبحون جماعات مختلفة. شيع، شيع يعني فرق، يعني أحزاب، يعني توجهات. لا مانع أن يكون في المجتمع توجهات مختلفة، طوائف مختلفة، تيارات مختلفة، هذه حالة طبيعية. ما في مجتمع بشري كله يكون على منحى واحد، لكن المشكلة إذا صار ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني بدل أن توجه كل فئة قوتها وقدرتها للمصلحة العامة، توجه كل فئة قوتها وقدرتها لتحطيم قوة الفئة الأخرى. فئة ألف تحطم قوة فئة باء، وفئة باء تحطم قوة فئة ألف، وفي الواقع فئة ألف قوتها من المجتمع وفئة باء قوتها من المجتمع، فإذا هدمت كل جهة قوة الأخرى يعني هدمت قوة المجتمع. وهذا واضح حينما صارت الحرب العراقية الإيرانية، بالتالي قوة إيران جزء من قوة هذه الأمة، قوة العراق جزء من قوة هذه الأمة. حينما وقعت الحرب، العراق تحاول تحطم قوة إيران، إيران تحاول تحطم قوة العراق. الخسارة من كيس من؟ من كيس الأمة كلها. الخسارة بالتالي من كيس الأمة كلها. وهكذا في حرب الخليج الثانية، وهكذا في مختلف النزاعات الداخلية التي تكون بين فئة وأخرى، يذيق بعضكم بأس بعض. مشكلة الخلافات الداخلية في أي مجتمع على تفاوت مستوى الخلافات، تارة تصل إلى مرحلة الصراع المتقدم حرب، فيذيق بعضكم بأس بعض في هذا المجال، في مجال الحرب. تارة يذيق بعضكم بأس بعض في المجال، مجال الاهتمامات، كل واحد يصرف اهتمامه ضد الآخر، أو في المجال الأدبي، في المجال الفكري، في المجال الاجتماعي. وهذا اللي حصل بين المسلمين. قال أحد المفكرين: لو أحصينا الكتب التي كتبها المسلمون في الرد على بعضهم البعض، ثم أحصينا الكتب التي كتبها المسلمون في الرد على اليهود والنصارى، في نسبة بين العددين؟ ما في نسبة. الكتب التي كتبها السنة ضد الشيعة، أو الكتب التي كتبها الشيعة ضد السنة، أو الكتب التي كتبها السنة ضد بعضهم البعض، أو الشيعة ضد بعضهم البعض، إذا واحد يسوي إحصائية لها الكتب، وفي المقابل الكتب التي كتبها المسلمون ضد الشيوعية، ضد اليهود، ضد النصارى، سترى أنها أقل. ليش؟ نحن من شغلين بعضنا البعض. أنا لما عندي قراءة وألقي محاضرة، مو مهمتي أن أجي أحارب الحضارة المادية، التبشير المسيحي، الصهيونية، تفضل هذا اليهود وما يفعلون بالمسلمين في فلسطين، وما يفعلون من انتهاكات في الأمة الإسلامية. في المقابل تعال شوف الخطابات اللي موجودة في أجواء المسلمين على ساحات الانترنت أو في المساجد أو في الحسينيات، غالبا ما منشغلين ببعضهم البعض. قل أن تسمع خطابا ضد إسرائيل في المجال الديني، أقصد قل أن تجد خطابا ضد إسرائيل، وإنما أنا الشيعي أخطب حتى أثبت أن أنا على الحق، والآخر السني مو على الحق. السني هم يخطب حتى يثبت هو على الحق والشيعي مو على الحق، واسرائيل وين، واليهود وين، والتبشير المسيحي وين، والاتجاه المادي الذي يغزو بيوتنا واجواءنا وين، انشغلنا عن هذا. اصدق معنى ويذيق بعضكم بأس بعض، منشغلين بعضنا البعض، منشغلين بعضنا البعض. هذه الخلافات حينما تحصل بعد المجتمع لا يسعه ان يتقدم، لا يسعه ان يهتم بقضاياه الواسعة والكبيرة في اي مجال من المجالات وعلى اي صورة من الصور. الكلام كيف تحصل مثل هذه الحالة، حالة التناحر، حالة التنازع، حالة التنافر، وما هو الحل؟ يعني كيف يمكن ان يكون المجتمع، الشعب، الأمة الإسلامية بشكل عام، أي أمة من الأمم، كيف يمكن أن تعيش حالة من الاستقرار الداخلي، من الانسجام الداخلي؟ يختلفون فيما بينهم في الآراء والأفكار، لكن لا ينشغلون بذلك على حساب مصالحهم، على حساب التحديات الكبيرة التي تواجههم. هناك ثلاثة أمور مهمة تحمي الشعوب والمجتمعات من التناحر ومن الصراع، وتساعد على توفير حالة الاستقرار وحالة التسالم الداخلي. المسألة الأولى وجود نظام ووجود قيادة يقبل بها الجميع أو تسيطر على الجميع. حينما لا تكون هناك قيادة ويكون كل شخص وكل فئة هي تعتبر نفسها لا مرجعية فوقها ولا جهة تضبط تصرفاتها، هنا تحصل حالة الفوضى. وكما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا ثراث لهم ولا ثراث إذا جهالهم سادوا. البديل عن حالة النظام، البديل عن حالة القيادة هي الفوضى. طبعا لو خير الناس بين قيادة سليمة مثالية جيدة 100% وبين قيادة عندها ثغرات عندها أخطاء، بين نظام صالح وبين نظام سيء أو أقل صلاحية، النظام الأصلح هو المطلوب لا شك في ذلك. لكن لو كان الخيار بغير هذه الطريقة، الخيار بين أن يعيش الناس في ظل قيادة وإن كانت سيئة أو لا تكون للناس قيادة، أيهما أفضل؟ أن يعيش الناس في ظل قيادة ولو كانت سيئة أو يعيش الناس بلا قيادة؟ طبعا وجود قيادة، وجود نظام، وجود جهة مشرفة هو الأفضل، لأن البديل هو الفوضى. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول حينما سمع الخوارج وهم يهتفون لا حكم إلا لله، قال كلمة حق يراد بها باطل. إنه لا حكم إلا لله، صح، لا حكم بمعنى لا تشريع إلا لله، هذا صحيح، ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وإنه لا بد للناس من إمام بر كان أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل. فلا بد من إمام بر كان أو فاجر. في كلمة أخرى لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: وال ظلوم ولا فتنة تدوم. لو خير الناس بين وال ظالم او لا والي، بالتالي اذا والي ظالم في جهة واحدة القوة تتركز في مكان واحد، اذا ما كان في والي القوة تكون موزعة وبالتالي تتصادم هالقوة ضد هذه القوة. وال ظلوم ولا فتنة تدوم. ولهذا أحاديث وردت عند السنة وعند الشيعة عند الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. هذا عند السنة وارد في صحيح مسلم، وعندنا أيضا وارد. فضيل ابن يسار قال ابتدأنا يوما أبو عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يعني شنو ميتة جاهلية؟ يعني حالة الجاهلية قبل الإسلام ما في حكم، ما في سلطة مركزية، قبائل متنازعة متنافرة. الإسلام حينما جاء صنع للناس نظام، صنع للناس سلطة مركزية. الإنسان الذي لا يكون ضمن نظام، لا يكون ضمن قيادة، هذا كأنه رجع إلى الوراء ما قبل الإسلام، يعني يعيش مثل حياة الجاهلية. وهذا أمر ملحوظ في كل مجال من المجالات، لأن أمور الناس لازم تمشي بالتالي. في بعض المناطق مثلا يحتاجوا إلى عمدة حتى يمشي معاملاتهم. طيب إذا إحنا مخيرين بين عمدة ممتاز وعمدة أقل امتياز، طبعا نبغى العمدة الممتاز، لكن إذا تعطلنا إما نقبل بهالعمدة أو ماكو عمدة تتعطل أمور الناس. الخيار الأفضل ما هو؟ أن تمشي أمور الناس ما تتعطل أمورهم. وجود قيادة، وجود نظام أمر مطلوب من أجل أن يعيش المجتمع درجة من الأمن ودرجة من الاستقرار. هذا أولا. ثانيا العدل والمساواة. إذا عاش الناس حالة من العدالة، حالة من المساواة فيما بينهم، هذا يضمن حالة الانسجام ويضمن حالة التعاون. أما إذا عاش الناس فقدان العدالة، ما في عدالة بينهم، فئة متميزة على فئة، جهة متميزة على جهة، فالذي يحصل شيئان: الجهة المتميزة تطغى بتميزها، تطغى على حقوق الآخرين، شوف نفسها هي في موضع أقوى، في موضع نفوذ، والجهة التي حصل عليها التميز المستضعفة صار عندها شعور بالغبن، شعور بعدم الراحة، فتتحين الفرصة من أجل أن تنتقم لنفسها، من أجل أن تدافع عن ظلامتها وعن حقوقها. وهذا يجعل الاحتمالات مفتوحة في المجتمع. لذلك أي مجتمع يكون فيه تمييز، أي مجتمع ما تكون فيه عدالة، ما تكون فيه مساواة، هذا لا يمكن أن يعيش الأمن والاستقرار. حتى لو لفترة عاش الأمن والاستقرار، هذا استقرار زائف، استقرار كاذب، ليس حقيقي، لأن على الأرض ليس هناك رضا وليست هناك عدالة، فلا يكون هناك استقرار حقيقي. من هنا اهتمت الرسالات السماوية بمسألة العدل بين الناس. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. هذا الهدف الأساسي، القسط والعدل. وفي آية أخرى أول أمر من الأوامر يأمر به الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أول شيء في العدل، وهذا على مختلف المستويات. نجد الإسلام حتى فيما يرتبط برب العائلة، رب العائلة الرجل اللي عنده أولاد، الإسلام يأمره بالعدالة بين أولاده، يطلب منه أن يكون عادلا ومساويا بين أولاده، وإلا إذا فضل بعض أولاده على البعض الآخر تحصل المشكلتين. هذا الولد المفضل المدلل يشوف نفسه محمي، يشوف نفسه عند ظهر، فيتصرف كما يحلو له تجاه بقية إخوته، بقية الإخوة أيضا يغاروا منه وينزعجوا أنه مفضل عليهم، فتحصل هذه الإشكالات. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إني لأصانع بعض ولدي وفيهم من هو أفضل منه وأحق بالفضل والخير منه، ولكن حتى لا يحصل بينهم ما حصل بين يوسف وإخوته. يوسف وإخوته شنو المشكلة؟ رأوا أن أباهم يعقوب يحبه أكثر منهم، يفضله عليهم، قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. غاروا ونتيجة الغيرة اللي صارت عندهم فعلوا في أخيهم يوسف ما فعلوا. في رواية يروي أحدهم عن النعمان ابن بشير يقول سمعت النعمان يخطب على المنبر، كان والي على المدينة فترة، ويقول إن أباه أراد أن يعطيه عطية هبة، يهبة قطعة أرض ولا شيء. فقالت أمه بنت رواحة، عمره بنت رواحة، لأبيه لزوجها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله، روح خلي النبي يشهد أنك أعطيتها المنحة إلى ولدي. جاء بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله إني قد أعطيت ولدي النعمان أعطي، فأبت أمه عمرو بنت رواحة إلا أن أشهدك عليها على ذلك. التفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهل أعطيت كل ولدك مثله، أولادك كل واحد هم أعطيته أي شكل؟ قال لا يا رسول الله، هذا ولد المرأة الجديدة مدلل، لا يا رسول الله بس هو أعطيته. النبي رفض، قال لا تشهدني على جور، أنا ما أشهد على جور. من الناحية الشرعية يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله ويعطي من أولاده ما يشاء من أمواله، لكن من الناحية الأخلاقية والتربوية ينبغي أن يساوي وأن يعدل بين أولاده. أكثر من هذا، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا من الأنصار وعلى فخذيه ولدين صبيين له، قبل أحدهما وترك الآخر، التفت إليه رسول الله صلى الله عليه قال ألا واسيت بينهما؟ قبل هذا، قبل هذا أيضا، اعدلوا بين أولادكم، هذا حديث، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم. شوف كيف الإسلام يربي الإنسان حتى بين أولادك، حاول أن تكون عادل حتى لا تصير مشكلة بين الأولاد. المجتمع عائلة كبيرة، إذا صار تمييز لبعض المجتمع على بعض تضيف المشكلة، إذا فئة فضلت على فئة، جماعة فضلت على جماعة، تصير المشكلة بشكل أكبر وشكل أوسع. لذلك وجود حالة العدالة وحالة المساواة بين أبناء المجتمع، بين أبناء الأمة، بين أبناء الشعب، هو الذي يضمن حالة الاستقرار والأمن. حديث جميل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال العدل جنة واقية وجنة باقية. حديث لطيف، العدل جنة، الجنة يعني الحصانة يعني المناعة، ما يتحصن به الإنسان، ما يتخفى خلفه عن الأضرار، فالعدل جنة يعني درع واقي للمجتمع، وجنة باقية يوم القيامة. وفي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام ما أوسع العدل، إن الناس إذا عدل بينهم استغنوا. المجتمع اللي يعيش حالة عدالة يصير في مجال للنمو للتقدم للاستقرار، بعد كل واحد يعتمد على طاقته وعلى كفاءته مو على الامتيازات الخاصة التي يجدها هو ولا يجدها غيره. هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث ضمان الحقوق والمصالح للجميع. حينما تضمن حقوق ومصالح الجميع ننزع فتيل المشاكل والاختلافات بين الناس، لكن حينما يكون البعض من الناس، فئة من الناس حقوقهم ضائعة، حقوقهم يتلعب بها، هذا سيؤدي بالتالي إلى الفتنة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول استعمل العدل واحذر العسف، فإن الحيف يدعو إلى السيف. إذا كان هناك إساءة لفئة، اعتداء على حقوقهم، هذا يدفع باتجاه الفتن، باتجاه المشاكل. ولذلك تجد أن الإسلام يلاحظ الفئات المختلفة في ظل الدولة الإسلامية. هناك جماعة لا يؤمنون بالإسلام، أهل الكتاب، أهل الذمة، مسيحيين، نصارى، يهود. هؤلاء الإسلام حاول أن يضمن حقوقهم، وضع برامج وتشريعات لضمان حقوقهم، لأن إذا لم تضمن حقوقهم يصبحون ثغرة في استقرار المجتمع، بالإضافة إلى أنه خلاف أمر الله تعالى، يصبحون ثغرة في أمن المجتمع واستقراره. ووصل الحد أن الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه يهتف بين الناس: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ذمي كافر غير مسلم، مسيحي أو يهودي، يقول إذا واحد يأذيني أنا. وفي حديث آخر: من ظلم معاهدا، المعاهد هو غير المسلم اللي يكون تحت حماية المسلمين، من ظلم معاهدا أو جحده بعض حقوقه أو حمله فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة، أنا اللي راح أحامي عنه يوم القيامة. يعني أنت تجد نفسك، يعني هذا أكثر من الحد، من الكلام على أن تنتقص من مسلم. النبي يقول: أنا يوم القيامة دافع عن هذا اليهودي أو النصراني إذا اعتدى عليه أحد من المسلمين. هكذا يربي الإسلام أبناءه. وفي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ظهرت فرقة، فئة، الخوارج. الخوارج هؤلاء خالفوا جمهور المسلمين، جابوا آراء مخالفة للدين ومخالفة لما عليه الصحابة ولما عليه المسلمون. مثلا من آرائهم الاعتقادية التي ابتدعوها وخالفوا فيها المسلمين، كانوا يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار. إذا إنسان عمل ذنب من الذنوب الكبيرة، شرب خمر والعياذ بالله، زنى والعياذ بالله، خلاص أصبح كافر. وهو بس كافر، هذا يطب في نار جهنم وما يطلع، مخلد في نار جهنم. وهذا خلاف ما عليه المسلمون، خلاف ما عليه المسلمون. أيضا كفروا عدد كبير من الصحابة، كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كفروا طلحة، كفروا الزبير، كفروا معاوية، كفروا الحكمين، أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، هذا أيضا مخالف لما عليه جمهور المسلمين. وأيضا استحلوا دماء من يخالفهم في الرأي، أي واحد ما يمشي وياهم دم حلال. طيب، فهي فئة مبتدعة، فئة مخالفة لما عليه المسلمون، لكن هل يعني ذلك الاعتداء على حقوقهم؟ مبتدعون، منحرفون، عندهم أفكار ضالة، عندهم عقائد منحرفة، هذا كله صحيح، لكنهم جزء من المجتمع، مواطنون، لهم حقوقهم، يجب أن تحمى حقوقهم ومصالحهم. وهذا ما طبقه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال الراوي: كان علي يخطب يوم الجمعة في المسجد، في مسجد الكوفة، وهو الخليفة الحاكم، إذ قام رجل قال: لا حكم إلا لله، هذا شعارهم ضد الإمام علي، الإمام سكت عن خطابه. قام شخص آخر: لا حكم إلا لله، وتصايحوا من مختلف جوانب المسجد والإمام يخطب لا حكم إلا لله. أشار إليهم الإمام أن يجلسوا، ثم التفت إليهم وقال: حكم الله أنتظروا فيكم، إنها كلمة حق يبتغى بها باطل، لكم علينا. الإمام يبين حقوقهم، يقول ما يخال سووا هالمسائل تقولوا هالحكي، لكم علينا، يبين حقوقهم على المسلمين، لكم علينا أن لا نمنعكم دخول المساجد، تدخلوا المسجد صلوا ما نمنعكم، أن لا نمنعكم دخول المساجد ولا نمنعكم الفي ما دامت أيديكم معنا، يعني رواتبكم من بيت المال أيضا تمشي، وأن لا نقاتلكم ما لم تثيروا فتنة. عندكم معتقدات باطلة، ذنبكم على جنبكم، عندكم بدع تحملوها انتم تتحملوا مسؤوليتها، لكن احنا اجتماعيا ما نقاطعكم، دخل مسجد زيك زي بقية المسلمين. اقتصاديا ما نضغط عليكم، الوظائف تتوظفوا، رواتب تحصلوا مثل بقية المسلمين. ايضا تصفية ما نسوي لكم، ما نقاتلكم، الا اذا اثرتم فتنة، اذا بداتوا انتم تقاتلوا لازم نوقفكم عند حدكم. شوف كيف يعامل الامام عليه السلام هؤلاء الناس. كونك تعتقد انها الجماعة مبتدعة او اهل بدع او افكارهم منحرفة او عقائدهم باطلة، هذا بحث اخر، ناقش اياهم، حاور اياهم، قدرت تأثر عليهم تهديهم جيت، ما قدرت تأثر عليهم ذنبهم على جنبهم. ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، قضية مع الله. أما أن تنتقص من حقوقهم وهم يعيشون في وسط المجتمع، لا، هذا لا يصح شرعا. هذا هو نظام الإسلام، وهذا ما فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أكثر من هذا، رواية يذكرها ابن أبي شيبة في المصنف أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالس مع أصحابه فذكر أهل النار، يعني الخوارج، خوارج، واحد جاب سيرتهم فسبهم أحد، دول فاعلين تاركين، فانتهره الإمام علي، نهاه عن سبه، لا تسبهم. قال إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوه، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم، فإن لهم بذلك مقالة. ما رضي يسبوهم، يكفروه، لكن ما رضي يسبوهم. سئل عليه السلام مرة عنهم، يا أمير المؤمنين، هؤلاء مشركونهم، دول محسوبين مشركين. الإمام قال من الشرك فروا، قال لا، دول طلعوا من الشرك. أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، ودول ما تنطبق عليهم هالصفة. عجل شنو ذول يا أمير المؤمنين؟ حاربوك، يواجهوك، يكفروك، لا تسميهم مشركين ولا تسميهم منافقين، فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا، ووقفناهم عند حدهم، بس ما في أكثر من هذا. هذا هو منهج الإسلام. عدنا إحنا الشيعة نعتبر تصرفات أمير المؤمنين عليه السلام حجة، إمام معصوم. عند أهل السنة تصرفات الإمام علي أيضا حجة، لأنه رابع الخلفاء الراشدين عندهم، والخلفاء أيضا تصرفاتهم ممارساتهم، هذول السلف الصالح بعد، الخلفاء أيضا تصرفهم حجة. هكذا يربي الإسلام أبناءه ومجتمعه على حالة العدل وحالة ضمان الحقوق المختلفة، حتى يعيش المجتمع حالة من الاستقرار، حالة من الأمن، حالة من الانسجام الداخلي، تمكنه لإدارة شؤونه ولمواجهة التحديات الكبيرة في هذه الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح، وأن نأخذ العبر من هذه الأحاديث ومن هذه الروايات، كيف نستسيغ لأنفسنا أن نكفر بعضنا البعض، وأن نفتي ضد بعضنا البعض، وأن يحكم بعضنا البعض على البعض الآخر بالضلال. هذه الحالة السيئة من أين جاءتنا؟ إذا كان إمامنا المعصوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هكذا يتعامل مع الخوارج، نحن لماذا نتعامل مع بعضنا البعض كأتباع لأهل البيت وكمسلمين بشكل عام بغير هذه الطريقة؟ لا شك أن ذلك انحراف عن منهج الله. هذا الانحراف يؤدي إلى تلك النتيجة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. نسأل الله تعالى أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم على التقوى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم أعن إخواننا المضطهدين في فلسطين، وانصرهم على أعدائهم الظالمين اليهود المغتصبين. اللهم شافي كل مريض، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين وعن جميع أسرى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.